بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فبعد أن تكلم الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الداء والدواء على ضرر أو على المفسدة العظمى إذا لم تطبق الحدود الشرعية، وأنها تتحول إلى عقوبات قدرية، ذكر بعد ذلك شيئا مفصلا في العقوبات الشرعية التي جعلها الله تعالى على بعض المعاصي والفواحش. قال: وجعلها سبحانه ثلاثة أنواع: القتل والقطع والجلد. وجعل القتل بإزاء الكفر وما يليه ويقرب منه، وهو الزنا واللواط، فإن هذا يفسد الأديان، وهذا يفسد الأنساب ونوع الإنسان. قال الإمام أحمد رحمه الله: لا أعلم بعد القتل ذنبا أعظم من الزنا. واحتج بحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قال: قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. رواه البخاري ومسلم. قال: فأنزل الله سبحانه تصديقها: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر من كل نوع أعلاه ليطابق جوابه سؤال السائل، فإنه سأله عن أعظم الذنب فأجابه بما تضمن ذكر أعظم أنواعها وما هو أعظم كل نوع. فأعظم أنواع الشرك أن يجعل العبد لله ندا. الشرك منه الأكبر والأصغر، والأصغر أنواع، لكن الشرك أعظمه هو الشرك الأكبر، أن يجعل العبد لله ندا في عبادته، فيدعو غير الله ويستغيث بغير الله ويتوكل على غير الله، فهذا من الشرك الأكبر. والله تعالى يقول: وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. أن تجعل لله ندا يعني في عبادته جل وعلا. الله تعالى يقول عن أهل النار: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. ثم قال: وأعظم أنواع القتل، يعني يأتي بعد الشرك القتل، وأعظم أنواع القتل وأشنع أنواع القتل أن يقتل الإنسان ولده خشية أن يشاركه في طعامه وشرابه. وهذا كان موجودا عند أهل الجاهلية، أنه كانوا يئدون البنات ويقتلون الأولاد خشية الفقر وكذلك خشية العار. ولهذا الله تعالى يقول: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان حوبا كبيرا. وثم قال: وأعظم أنواع الزنا، يعني بعد القتل يأتي الزنا في القبح والشناعة. ثم أعظم أنواع الزنا أن يزني بحليلة جاره، يعني بزوجة جاره، فإن مفسدة الزنا تتضاعف بتضاعف من تهكه من الحق. فإذا هذه المعاصي الثلاثة هي من أعظم الكبائر والفواحش: الشرك والقتل والزنا. وسبحان الله، هنا تأمل إلى كلمة ابن القيم لما قال: جعل القتل بإزاء الكفر وما يليه ويقرب منه وهو الزنا. تأمل كيف جعل الزنا قريبا من الكفر والعياذ بالله. وهذا يشهد له قول الله جل وعلا: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. الزاني لا ينكح، واختلف العلماء طبعا هنا في قوله لا ينكح، هل المراد يعني الزواج أو المراد الجماع يعني والزنا، وكلا التفسيرين يعني صحيح. فالزاني لا يعني يقع إلا على مثله ولا يرضى إلا بمثله، لا ينكح إلا زانية مثله ترضى بما يفعل، أو مشركة والعياذ بالله، لأن المشركة لا دين لها فتطاوعه على ما يريد. أما الكيف يعني قرن في هذه الآية بين الزنا والشرك والعياذ بالله، لأن يعني خاصة إذا انغمس الإنسان في هذه الشهوات والعياذ بالله يفسد قلبه، يتعبد لغير الله، يصبح قلبه معبدا للشهوات فيكون قريبا من الشرك بالله، كأنه جعل هذه الشهوة وهذه المرأة ندا مع الله والعياذ بالله. فلذلك يعني هذا مفسدته يعني على قلب الإنسان وعلى توحيده لله، ثم كذلك مفسدته على الأنساب ونوع الإنسان، فمفسدته عظيمة. ذلك جاء بعد القتل. ثم قال فالزنا بالمرأة التي لها زوج أعظم إثما وعقوبة من التي لا زوج لها، إذ فيه انتهاك حرمة الزوج وإفساد فراشه وتعليق نسب عليه لم يكن منه. وهذا الإخوة أمر خطير جدا، وللأسف تجد هذا يعني في بعض القضايا اليوم في كثير من المجتمعات. صلى الله تعالى يطهر بلادنا وبلاد المسلمين من الزنا والفواحش، لكن تجد كيف أن المرأة تخون زوجها، وكيف أن الرجل يزني بامرأة والعياذ بالله لها زوج، هذا مفسدته عظيمة جدا. فهذه المرأة الآن إذا وقعت في الزنا يمكن أن تحمل من هذا الرجل أجنبي وتستر هذا الحمل، ثم لا تخبر زوجها، والزوج يظن أن هذا الحمل منه، فيكون الولد ليس ابنا شرعيا لهذا الرجل، وهكذا يدخل في أسرة هؤلاء ويختلط بالأولاد والبنات، وهذا فيه انتهاك للحرمات واختلاط للأنساب، مفسدة عظيمة جدا. وفي الغالب الله تعالى جرت سنته أنه يهتك ستر هذا الزاني إذا دنس فراش غيره، وتظهر الحقيقة في الغالب. فإذا هذا مفسدته عظيمة جدا. ثم قال فإن كان زوجها جارا له انضاف إلى ذلك سوء الجوار وأذى جاره بأعلى أنواع الأذى، وذلك أعظم البوائق. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه، قال ولا بائقة أعظم من الزنا بامرأة الجار. يعني قال لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه، يعني عدوانه وظلمه وتعدي على حقه. فالجار إذا ما كان يأمن من جاره فهذا من سوء الجوار، فكيف إذا اعتدى على حرماته والعياذ بالله. قال فإن كان الجار أخا له أو قريبا من أقاربه انضم إلى ذلك قطيعة الرحم فيتضاعف الإثم. فإن كان الجار غائبا في طاعة الله كالصلاة وطلب العلم والجهاد تضاعف الإثم. ولذلك يعني ذكر حديثا هنا قال حتى إن الزاني بامرأة الغازي في سبيل الله يوقف له يوم القيامة ويقال له خذ من حسناته ما شئت، قال النبي صلى الله عليه وسلم فما ظنكم، يعني هل سيترك له حسنة؟ قال فإن اتفق أن تكون المرأة رحما منه انضاف إلى ذلك قطيعة رحمها. فإن اتفق أن يكون الزاني محصنا كان الإثم أعظم، فإن كان شيخا كان أعظم إثما. فإن اقترن بذلك أن يكون في شهر حرام أو بلد حرام أو وقت معظم عند الله كأوقات الصلاة وأوقات الإجابة تضاعف الإثم. وعلى هذا فاعتبر مفاسد الذنوب وتضاعف درجاتها في الإثم والعقوبة، والله المستعان. ثم كيف ذكر ابن القيم اعتبارات يعظم فيها الذنب عند الله إذا كان كانت المعصية في شهر محرم مثل شهرنا هذا، شهر الله المحرم من الأشهر الحرم التي تعظم فيها الذنوب، كما قال الله تعالى: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، مع أن ظلم النفس محرم في كل شهور السنة، لكن لما يخص هذا في هذه الأشهر الحرم هذا يدل على عظم شأن الذنب، كما أن الطاعة أجرها وثوابها يعظم عند الله تعالى في هذه الأشهر، كما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما. فيتضاعف الإثم بسبب هذا، أو يعظم بسبب هذا، أن يكون في وقت حرام أو بلد حرام، أو يكون الزنا والعياذ بالله من امرأة ذات رحم أو يعني جار، فهذا كله يضاعف الإثم ويجعله عظيما عند الله جل وعلا. فإذا يعني هذا ما ذكر ابن القيم فيما يتعلق بهذه المعاصي الثلاثة: الشرك والقتل والزنا. ويذكر بعد ذلك ما يتعلق بالقطع، قطع اليد بإزاء إفساد المال، السرقة، يأتي معنا هذا إن شاء الله في درس قادم. صلى الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، صلى الله تعالى أن يعفو عنا، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.